بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر نقاط عديدة، أظنها ثمانية، في كل نقطة فند مجموعة من الروايات التي قد يتمسك بها الأخباريون لإثبات وجوب الاحتياط عند الشك في الشبهات الحكمية. بقت هناك ثلاث طوائف لا بد أن نبحثها. الطائفة الأولى ما جاءت بلسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، لعل في بعض هذه الروايات بداية العبارة قف عند الشبهة، فإن الوقوف مضمون من هذا القبيل. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ناقش في دلالة هذه الطائفة من الروايات تارة من خلال توضيح المعنى المراد من الوقوف والاقتحام. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتارة من خلال توضيح المراد بالشبهة، الوقوف عند الشبهة ما هي الشبهة، وتارة ثالثة من خلال توضيح المراد بالهلكة، ما هي الهلكة المنظورة في هذه الروايات. فبثلاثة وجوه أستاذنا الشهيد ناقش هذه الروايات، ولكن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم لم ينتبهوا إلى هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد من خلال هذه العناوين الواردة، هذه العبارات الواردة في هذه الأحاديث، فذكروا بيانا آخر للرد على التمسك بهذه الروايات. الرد الذي ذكره الأصحاب فيه بيان أولي، ثم فيه تعميق وتوسع من خلال الاعتراضات التي قد تأتي بصالح الأخباريين على هذا البيان والرد عليها. أما البيان الأولي الساذج الذي ذكره الأصحاب للرد على التمسك بهذه الروايات، البيان الأولي يقول بأن ظاهر هذه الروايات هو افتراض وجود هلكة في مرحلة سابقة على الأمر بالوقوف، لأنه كأن هذه الروايات تعلل الوقوف عند الشبهة خير من الوقوع في الهلكة، يعني أنه لا بد من التوقف. لماذا؟ لأنه لو لم تتوقف قد تقتحم الهلكة، قد تتورط في الهلكة، فهذه الهلكة أمر مفروغ عنها في ظاهر دلالة هذه الروايات، وبمنزلة العلة للأمر بالتوقف. كما تعرفون أن العلة قد تعمم الحكم وقد تضيق الحكم بحسب سعتها وضيقها. فهنا لا بد أن نجد بأن الهلكة التي هي بمنزلة العلة للأمر بالتوقف في أي حالات موجودة وفي أي حالات غير موجودة قبل الأمر بالتوقف. فليس الأمر بالتوقف هو سبب العلة على ظاهر هذه الروايات، ليس الأمر بالتوقف هو سبب الهلكة لو لم تتوقف، وإنما هناك سبب للهلكة لأجل ذلك تلك الهلكة أمر الشارع بالتوقف. خب هذه الهلكة في أي حالات موجودة؟ هذه الهلكة التي هي بقطع النظر وفي مرحلة سابقة على الأمر بالتوقف، الهلكة هي في حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي وحالات الشك قبل الفحص. أما في حالات الشك البدوي الذي لا هو مقرون بالعلم الإجمالي ولا هو قبل الفحص، بل الشك البدوي بعد الفحص بعد أن يفحص ولا يجد، لا يوجد سبب للهلك لأن العقل يحكم بقبح الرقابة بلا بيان، فلا يوجد سبب للهلكة. إذا كان لا يوجد سبب للهلكة في الشك البدوي بعد الفحص، فإذن يزول الأمر بالتوقف، لأن الأمر بالتوقف ناشئ من هلكة سابقة، أو تعبير آخر قل بأن هذا ليس أمرا مولويا وإنما أمر إرشادي، إرشاد إلى أنه ما دام توجد هلكة سابقة فطبيعي أنه لا بد لكم أن تتوقفوا. هذا هو الرد الساذج الأولي على التمسك بهذه الروايات بقطع النظر عن الوجوه الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد للرد على هذه الروايات. ولأجل تعميق هذا الرد وتوضيحها وتعميقها وتكميلها لا بد وأن نستعرض الاعتراضات التي قد تورد على هذا البيان بصالح الأخباريين ونرد عليها، وذلك ضمن أنا أعبر عنها بمراحل. كتاب ماكو تعبير بمراحل، لكن أنا حتى أقطعها حتى يتضح أكثر، ضمن أساس مراحل: اعتراض بصالح الأخباريين ورد عليه، ثم اعتراض على ذلك الرد ورد عليه، ثم اعتراض ثالث على ذلك الرد ورد عليه. ضمن هالمراحل الثلاثة تكتمل الفكرة ويكتمل بيان الرد على التمسك بهذه الروايات. في المرحلة الأولى يوجد اعتراض بصالح الأخباريين على هذا البيان الساذج الذي ذكرناه، الاعتراض هذا حاصله أنه بلي توجد دلالة مطابقية لهذه الروايات ودلالة التزامية لها، هذا بصالح الأخباريين. قد يقول الأخباريون بأنه توجد دلالة مطابقية تدل على وجود الهلكة بالإطلاق دائما، يعني الرواية ما قايلة في الشكل البدوي أو الشكل المقرون بالعلم إجمالا، الرواية واردة في كل الشبهات حسب الدلالة المطابقية في كل الشبهات. قف عند شنو؟ عند الشبهة. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وهذه العبارة بحسب إطلاق دلالتها المطابقية تشمل بل كل شك في الحكم الشرعي، سواء كان شكا بدويا أو شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، وسواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص، هذا كدلالة مطابقية عامة. بعد هذه الدلالة المطابقية نقول بأنه الهلكة هي تابعة لمن؟ الهلكة تابعة لوجوب الاحتياط. فنقول بأنه هذه الهلكة كمعلول لوجوب الاحتياط يدل بالدلالة الالتزامية على طريقة الدلالة الإنية، دلالة المعلول على العلة. هذه الهلكة تدل على أنه في الحالات التي يحتاج إلى وجوب الاحتياط حتى يؤدي إلى الهلكة وجوب الاحتياط أكو. طبعا في أطراف العلم الإجمالي وفي الشك قبل الفحص هذا شيء مضمون، ماكو حاجة لجعل وجوب الاحتياط. لكن في حالات الشك البدوي الذي هو غير مقرون بالعلم الإجمالي وليس هو قبل الفحص بل بعد الفحص، في هذه الحالات بما أننا نعلم بأنه ماكو هلك بها إلا بوجوب الاحتياط، فنستكشف بالدلالة الالتزامية على طريقة دلالة المعلول على العلة، يسمى بالدلالة الإنية. نستكشف أنه أكو وجوب الاحتياط، فنستكشف وجوب الاحتياط بالدلالة الالتزامية لهذه الروايات. هذا هو الاعتراض الذي قد يأتي بصالح الأخباريين. والرد أو القول الجواب على هذا الاعتراض في هذه المرحلة الأولى، الجواب عن ذلك بلي أن أنه قلة الهلكة ليست واقع وجوب الاحتياط بل وصول جعل إيجاب الاحتياط. لو جعل الاحتياط ولم يصل إلينا بيانه هذا لا يسبب وجوب الاحتياط علينا، لا يتنجز علينا وجوب الاحتياط حتى يؤدي إلى هلكة. إذا وصل شأن الحكم الظاهري كشأن الحكم الواقعي من هالناحية، كما أن الحكم الواقعي ما لم يصل إلينا تجري فيه قاعدة قبح العقاب لا بيان عند القائلين بها، كذلك الحكم الظاهري ما لم يصل إلينا دليله، ما لم يصل إلينا دليل وجوب الاحتياط من قبل الشارع لا يتنجس علينا وجوب الاحتياط هذا، وإن كان على تقدير وصوله كان حكما ظاهريا، ولكن من هالناحية شأن الحكم الظاهري كشأن الحكم الواقع. إذن فالحلكة معلول لمن؟ ليس معلولا لواقع وجوب الاحتياط، بل الحلكة معلول لوصول بيان وجوب الاحتياط. فإن فنطرح سؤال، هل نفترض أنها أن البيان على وجوب الاحتياط واصل سابقا بقطع النظر عن نفس هذا الحديث، عن نفس الأمر بالوقوف، أو غير واصل؟ إذا كان غير واصل فنحن على يقين بعدم وجوب بعدم الهلكة، إذا كان ما واصل فنحن على يقين بعدم الهلكة، كيف نثبت بالهلكة بل وجوب الاحتياط؟ نحن على يقين بعدم ثبوت الهلكة لأن دليله غير واصل، وإن كان بقطع النظر عن هذا الحديث نفسه قد وصل إلينا دليل على وجوب الاحتياط، خذاك الدليل هو يكفي لصالح الأخبارين، ليش هذا الدليل بعد ما تصل إلى هذا الحديث، بعد ما لنا حاجة بهذا الحديث؟ إذن فهذا الحديث ما راح يفيدنا للدلالة على مطلوب الأخبارين. هذا هو الاعتراض الأول في المرحلة الأولى، الاعتراض والرد عليه. في المرحلة الثانية قد يقول الأخباريون بأنه بلي قد يقول الأخباريون بأنه مو تقولون بأن الهلكة معلول للوصول لا لواقع وجوب الاحتياط بل وصول وجوب الاحتياط. احنا نحتمل ان هذا الحديث في زمن صدوره كان قد وصل الدليل على وجوب الاحتياط الى هؤلاء المخاطبين في ذاك العصر على نحو القضية الخارجية، بأن يكون في ذاك العصر بالغهم واصلهم وجوب الاحتياط، إنما واصلنا بس إلهم. ما دام هذا الاحتمال وارد نحن نتمسك بالمعلول للدلالة على العلة، هاي الدلالة الالتزامية نحييها بهذا الطريق، نقول بأنه بل هذا الحديث دلالته المطابقية تدل على أن الهلكة فعلية لهؤلاء عند صدور الحديث، وكيف يمكن أن تكون الهلكة فعلية لهؤلاء ما لم يتوقفوا؟ هذا لا يكون إلا بوصول إيجاب الاحتياط، لا واقع وجوب الاحتياط نماشيكم نقبل، مو واجب مو واقع بل وصول، قمنا نستكشف الوصول. نستكشف بالدلالة الالتزامية أن هؤلاء المشافهين المخاطبين بهذا الحديث عند الصدور، بل بما أن الحديث يدل على فعلية الهلكة بشأنهم دائما، نستكشف بالدلالة الالتزامية بطريقة الإن أن الوجوب الاحتياط كان واصلا إليهم، ثم نتمسك بعدم احتمال الفرق بالنسبة إلينا، نقول بأنه وجوب الاحتياط إن كان قد وصل هؤلاء نحن لا نحتمل الفرق بين هؤلاء وبيننا نحن، من حيث أنه هل يجب الاحتياط في الشبهات الحكمية أو لا يجب الاحتياط في الشبهات الحكمية، ما عندنا وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية خاصة بهؤلاء، إذا كان فيشملنا أيضا. وعليه فهذا الاعتراض يقول بأنه نحمل هذا الحديث على محمل القضية الخارجية لهؤلاء المشافين المعاصرين لهذا الحديث عند الصدور، فنستكشف وصول وجوب الاحتياط إلى هؤلاء، ثم نعمم ذلك إلى أنفسنا بعدم احتمال الفرق. هذا الاعتراض الثاني بصالح الأخباريين، وهذا في الحقيقة اعتراضا على الرد على الاعتراض الماضي. والجواب عن هذا الاعتراض ما ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، بأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص وهو باطل. عندنا عام ولو بصيغة إطلاق، مو إلا عام بصيغة بأدوات العموم كل وكذا، لا عام يقصر بالعام الشمول حتى على نحو الإطلاق. العام ما هو؟ العام ما دل هذا الحديث الذي دل على وجود الهلكة في ترك الوقوف، لو لم تقف فيوجد فيه خطورة الهلكة، وبإطلاقه يشمل حالات الشك البديهي وحالات الشك المقرون بالعلم الماجي وحالات قبل الفحص بعد الفحص كلها تشمل. ولكن هذا العام ورد عليه تخصيص بدليل عقلي، وهو دليل قبح العقاب بلا بيان عندهم. فدليل قبح العقاب بلا بيان عندهم يقول بأنه هذا خطورة الهلكة إنما تجري في الشك المقرون بالعلم الإجمالي وفي الشك قبل الفحص، أما الشك الذي هو شك بدوي لا هو مقرون بالعلم الإجمالي ولا هو قبل الفحص بل هو بعد الفحص فلا توجد فيه خطورة هلكة. هذا الخاص العقلي. إذن عدنا عام وعدنا خاص، وهنا نقول بأنه إحنا ما ندري أن هؤلاء هل كان قد وصل إليهم وجوب الاحتياط أو لا. إن كان قد وصل إليهم وجوب الاحتياط فهو خارج عن المخصص العقلي، وإن كان لم يصل إليهم وجوب الاحتياط فهو غير داخل في المخصص العقلي. فإذا شككنا هذا شك في مصداق هذا المخصص، هذا مثل المثال المعروف في أنه إذا إجى العام يقول بأنه أكرم كل عادل وكل فقيرا، أولا العام بل عام يشمل العادل وغير العادل، أكرم كل فقير، ثم جاء مخصص يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذا مخصص. فإذا شككنا في زيد من الناس بأنه هو وإن كان فقيرا قطعا ولكن ما ندري فاسق ينطبق عليه هذا الخاص أو غير فاسق فلا ينطبق عليه هذا الخاص، فلا يحق لنا أن نتمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية للخاص. إذا ما ندري زيد فاسق أو غير فاسق لا يمكن التمسك بذاك العام لإثبات وجوب إكرامه رغم أنه فقير، ولكن ما دام نحتمل أنه فاسق والفاسق قد خصص فإذا ما ندري هذا مشمول لحكم العام أو مشمول لحكم الخاص، ولا يمكن إثبات حكم العام على مورد الشك في مصداق الخاص كقاعدة عامة. وبالتالي فيما نحن فيه يكون من هذا القبيل، لأنه عندنا دليل عام أنه أكو هلكة في جميع موارد الشك مهما كان نوع الشك، لو لم تقف أكو خطورة الهلكة، وأكو دليل خاص عقلي يقول بأنه إذا كان لم يصل إليهم وجوب الاحتياط فلا هلكة في الشك البدوي، وهنا احنا نشك بأنه هل وصلهم وجوب الاحتياط أو لم يصل إليهم دليله وبيانه إيجاب الاحتياط، فهذا شك في مصداق الخاص، وبحسب القاعدة لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. بلي إذن فما قيل في الاعتراض الثاني من أننا بلي نحمل ذلك على القضية الخارجية في ذاك العهد، وبالتالي نثبت بالدلالة الالتزامية أن هؤلاء كان قد وصل إليهم، هذا باطل، لأن إثبات أن هؤلاء كان قد وصل إليهم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا هو الرد على الاعتراض الثاني. المرحلة الثالثة هم أيضا اعتراض على هذا الرد، كل اعتراض على رد الاعتراض الأسبق منه. ما قاله أستاذنا الشهيد في صالح الأخباريين، أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول في هنا أنه قد يقال في بصالح بالدفاع عن الأخباريين بأنه بحسب مبانينا هنا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإن كان بحسب مباني المرز النائيني لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إطلاقا، ولكن أستاذنا الشهيد له رأي في مسألة كأنما مضى ذلك في بحث العام والخاص، له رأي خاص في هذه المسألة، في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، بأنه إن كان العام على نحو القضية الخارجية وكان المخصص لبيا لا لفظيا جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لهذا الخاص اللبي. مثاله مثلا إذا جاء الدليل يقول يجب إكرام هؤلاء كقضية خارجية، هؤلاء الموجودين في المسجد مثلا يجب إكرامهم، وكان هناك دليل لبي عقلي بأن من يبغض المولى لا يجي المولى لا يجب إكرامه قطعا. من كان عدوا للمولى فهم مخصص مقيد خارج عن دائرة وجوب الإكرام قطعا. هذا دليل لبي بعد ماكو في الدليل لفظي مثلا لو لم نجد دليلا لفظيا على ذلك، ولكن دليل لبي. فهنا شنقول؟ نقول بأنه أي واحد من هؤلاء الموجودين هناك لو شككنا في أنه هل هو مبغض للمولى أو لا لا يجب إكرامه، لا يمكن التمسك بوجوب بدليل وجوب إكرام هؤلاء. ما دام هو الدليل عام قال كل هؤلاء يجب إكرام هؤلاء كلهم، وإحنا ما ندري هذا مبغض أو لا. مجرد أن ما ندري هذا مبغض أو لا هل يجعلنا أن لا نكرمه أو لا يجب إكرامه؟ بحسب قاعدة عدم جواز التمسك بالعام في شبهة المصداقية للخاص، إذا عممنا هذه القاعدة قل لابد أن نقول بأنه لا يمكن التمسك بدليل وجوب إكرام هؤلاء لإثبات وجوب كل من نشك في أنه مبغض أو لا. وهذا رأي المحقق النائيني من تعميم فكرة عدم جواز التمسك بالعام في شبهة المستقيم. ولكن أستاذنا الشهيد احنا خلصنا مات المحقق العراقي وانتقلنا الى المرحلة الثالثة. ذاك مات المحقق العراقي كان في الرد على الاعتراض الثاني في المرحلة الثانية، وكملناه وتحولنا الى الاعتراض الثالث. قلت الاعتراض الثالث ما قاله أستاذنا الشهيد دفاعا عن الأخبارين في المرحلة الثالثة. قلنا بأنه يوجد اعتراض من قبل أستاذنا الشهيد دفاعا عن الأخبارين. هذا الدفاع عن الأخبارين هو بأنه يقول أستاذنا الشهيد بأنه نحن على خلاف مبنى النائين، نحن نؤمن بأنه في بعض الحالات يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، ومحل كلامنا من هذه الحالات التي يجوز فيها التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. وإحنا مو على مبنى النائيني نقول بأنه على المبنى النائيني هيك، ولكن إحنا على رأينا، يعني هو أستاذنا الشهيد على رأيه الخاص يمكن أن يدافع عن الأخبارين بهذا الكلام بأن يقول بأنه هنا من موارد جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، وذلك لأن العام قضية خارجية حسب ما ذكر في الاعتراض السابق. حملوا هذا الحديث على نحو القضية الخارجية لهؤلاء المشافهين في زمن الصدور، فهذا على نحو القضية العام صار على نحو القضية الخارجية، والمخصص لهذا العام لبي عقلي يقول بأنه إذا لم يصل إليهم الدليل على وجوب الاحتياط فلا هلكته، ونحن نشك بأنه هل وصل إليهم الدليل على وجوب الاحتياط أو لم يصل إليهم الدليل على وجوب الاحتياط، وهذا شك في الشبهة المصداقية للخاص. ولكن هنا العام قضية خارجية والخاص بدليل لبي، فهو من الموارد التي نحن نؤمن بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وبالتالي إذن يجوز لنا أن نثبت شمول الهلكة لهؤلاء رغم شكنا في أنه قد وصل إلينا قد وصل إليهم عفوا رغم شكنا في أنه هل وصل إليهم الدليل على إيجاب الاحتياط أو لم يصل إليهم، فمع ذلك يجوز أن نتمسك بعموم العام الدال على الهلكة على أنه كان قد وصل إليهم. هذا الدليل على الإيجاب، على إيجاب الاحتياط. وبالتالي يثبت الهلكة حتى في الشك البدوي. هذا الاعتراض في المرحلة الثالثة. أستاذنا الشهيد يرد على هو هذا الاعتراض الذي ذكره بصالح الأخباريين، ثم يرد عليه، يرد عليه بأنه هذا مبدئيا معقول، ولكن ظاهر هذا الحديث ليس على نحو القضية الخارجية. ظاهر هذا الحديث أنه كباقي الأدلة الشرعية على نحو القضية الحقيقية لكل الناس، يشملهم ويشملنا على في عرض واحد، على صعيد واحد، وعلى نحو القضية الحقيقية لكل المكلفين. وحمل هذا الحديث على معنى القضية الخارجية فيه عناية لا يمكن أن نقبلها، أن نقبلها. وبالتالي هذا الاعتراض الثالث أيضا يبطل. بمجموعة هذه الاعتراضات الثلاث والرد عليها يكتمل بيان الرد على التمسك بهذه المجموعة من الروايات. ذاك البيان الأولي الساذج تعمق بهذه بالرد على هذه الاعتراضات الثلاث. وبعد ذلك يأتي التحقيق النهائي لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة. والآن نكتفي، والحمد لله رب العالمين.